بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى في بيان أصحابي الثلث، أصحابي الثلث، قال رحمه الله تعالى: قال: والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور، المسطور يعني القرآن الكريم، القرآن الكريم. وهنا يا إخوان بين رحمه الله تعالى من يستحق الثلث من الورثة، وبين رحمه الله تعالى أن الثلث هو فرض صنفين اثنين من الورثة. ما هما أو من هما الصنفين؟ واحد الأم، الثاني الإخوة لأم. الصنف الأول الأم، والصنف الثاني الإخوة لأم. أما بالنسبة للأم فتستحق الثلث بشروط ثلاثة. قال: والثلث، ركز معي، والثلث فرض الأم بشرط ماذا؟ قال: حيث لا ولد. إذن ما هو الشرط الأول؟ عدم وجود الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. الأم تستحق الثلث قلنا بثلاثة شروط: الأم، طيب الأم بثلاثة شروط: واحد عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. قال ربنا عز وجل: ولأبويه، يعني الأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. واضح؟ إذن الثلث الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث. قال: حيث لا ولد. الشرط الثاني قال: ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته. إذن الشرط الثاني ما هو؟ عدم وجود، من قال معصب؟ قلت معصب، لمن المعصب؟ قل سبق لسان، سبق لسان، صح؟ طيب إذن نقول عدم، هنا قلنا عدم الفرع الوارث، هنا نقول ماذا؟ مش عدم، نعم، وجود من؟ فرع الوارث. اكتبها: وجود عدم الفرع الوارث، انتهينا. لكن هنا قال ماذا؟ هنا يقول ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث. نقول وجود جمع من الإخوة، جمع من الإخوة. يا أبا معاذ ماذا نعني بجمع من الإخوة؟ نعم اثنان فما فوق، سواء كانوا هؤلاء الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، ولو كانوا منوعين، هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم ثلاثة، فماذا؟ فهنا ستمنع من ماذا؟ من الثلث، وتأخذ ماذا؟ السدس، وتأخذ السدس. واضح؟ إذن الشرط الثاني وجود عدم وجود جمع من الإخوة. أما إذا وجد الجمع من الإخوة فما في ثلث، ستنتقل إلى السدس. طيب الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث ألا تكون. طيب إحدى الغراوين، وهنا يا إخوان ركزوا معي قليلا لأننا نحتاج أن نستعرض شيئا يتعلق بالغراوين. والغراوين ها هنا عبارة عن مسألتين، عبارة عن مسألتين، وهاتان المسألتان يعني تخالف ماذا؟ أصول الفرائض التي مرت معنا. وسميت بالغراوين قيل لاشتهارهما في مسائل الفرائض كالكوكب الأغر، وتسمى أيضا بالعمريتين. لماذا؟ قالوا لأن عمر ابن الخطاب هو أول من قضى فيها للأم بالثلث، لكن ليس الثلث كاملا وإنما ثلث الباقي، ثلث الباقي. ووافقه على ذلك جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم كماذا؟ الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وغيرهم. وأيضا تسمى بالغريبتين لغرابتهما في ماذا؟ في مسائل الفرائض. وهكذا تسميان بالغريمتين. قالوا لأن كلا من الزوجين كالغريم. من هو الغريم؟ الذي عليه دين، الذي عليه دين كالغريمة، كالغريم صاحب الدين. والأبوين كالورثة، فيأخذان ما تبقى بحسب ميراثهما بعد أن يأخذ الزوج أو الزوجة فرضه، الزوج أو الزوجة فرضه. طيب ما أركان الغراوين؟ الغراوين عبارة عن مسألتين، عبارة عن مسألتين. المسألة الأولى عندنا زوج وأم وأب، زوج وأم وأب. المسألة الثانية بدل الزوج من؟ زوجة وأم وأب، وأم وأب. طيب لاحظوا معي يا إخوان، هنا عندنا على حسب ما مر معنا، سلامة الله، على حسب ما مر معنا يا أبا شيماء، كم ستعطي الزوج؟ ما أسمعك. كم ستعطي الزوج؟ النصف. لماذا؟ لعدم وجود، لعدم الفرع الوارث، النصف. والأم عند عدم الفرع الوارث وعدم وجود الجمع من الإخوة ستعطى ماذا؟ الثلث. الثلث. الأب ماذا سنعطي الأب؟ الأب عين، يعني عصبة. ومعنى عصبة أنه يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، واضح؟ طيب لاحظوا معي الآن، نوصل المسألة، طبعا تأصيل المسائل سيأتي معنا، لكن من أجل أن نعرف ماذا سيتحصل كل من الأب والأم يعني من النصيب في هذه المسألة. لاحظوا معنا، اثنين وثلاثة بينهما اختلاف، اثنين في ثلاثة بكم؟ ستة. طيب ستة قسمة اثنين ثلاثة، هذا النصف، نصف الستة ثلاثة. طيب ستة قسمة ثلاثة اثنين، هذا الثلث، ثلث الستة اثنين، كم الباقي؟ واحد. نعطيه من؟ الأب. ما رأيكم؟ كيف؟ هذا منين جات؟ سيأتي الخبر إن شاء الله، ليس هذا موضوعه، هذا يسمى أصل المسألة. ولهذا لما ننتقل من أحكام الفرائض النظرية وأحكامها وننتقل إلى ما يتعلق ب يعني فقه الحساب سيأتي معنا هذا، لكن حسبك الآن أن تنظر هنا وتدقق بين الأم والأب. الأب سيأخذ واحد من ستة، يعني سدس. الأم ستأخذ ضعفه. قالوا يا جماعة ما يصلح، أين احترام الأب؟ يعني الأم تأخذ أكثر منه؟ قالوا لا يصلح. طيب إذا ماذا نفعل؟ قالوا عدلوا المسألة. هذا الأم سنعطيها ثلث، لكن ثلث ما تبقى بعد أن يأخذ الزوج حظه ونصيبه، ولهذا ثلث يكتبون عنده باء، يعني ثلث الباقي، ثلث الباقي. إذن سنعدل في المسألة تعديلا يسيرا. ستة قسمة اثنين يساوي ثلاثة، النصف. طيب كم الباقي؟ ثلاثة. الباقي كم؟ ثلاثة. اعطي الأم ثلث ما تبقى، واحد. والباقي كم؟ اثنان، سيكون للأب. قالوا هذا الذي يوافق أصول الفرائض، أنه لا يجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة إلا ويعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى، ضعف ما يعطى للأنثى، واضح؟ طيب بالنسبة للمسألة الثانية، هالك يا أبا محمد عن زوجة وأم وأب، زوجة وأم وأب. طيب الزوجة كم تعطيها؟ لماذا؟ لعدم الفرع الوارث، لعدم الفرع الوارث. طيب والأم؟ الثلث. والأب؟ عصبة. طيب يا إخوان انظروا إلى أصل المسألة، عندنا أربعة وثلاثة بينهما اختلاف وتباين. نضرب أربعة في ثلاثة يساوي اثنى عشر. طبعا لا تستغرب هذا، هذا من أسهل ما يكون، لكن سيأتي معنا في باب الحساب إن شاء الله عز وجل. طيب 12 أو 12 قسمة أربعة بكم؟ ثلاثة، الربع، ربع الاثنى عشر ثلاثة، واثنى عشر قسمة ثلاثة أربعة، هذا ثلث الاثنى عشر. كم الباقي؟ كم الباقي؟ ثلاثة زائدا أربعة سبعة. كم تبقى من الاثنى عشر؟ خمسة. نعطيها الأب. ما رأيكم؟ تحسن حاله أو لم يتحسن؟ وهل تظنون أن الأب سيرضى؟ ما سيرضى، يقول هي أربعة وأنا خمسة بيني وبينها واحد، ألستم تقولون لا يجتمع ذكر وأنثى في طبقة واحدة إلا ويعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى؟ أقول بلى. يقول أين الضعف؟ من من؟ الحرمة. طيب قد يكون طلقها، شوف ما هو شرط تكون زوجته، قد يكون طلقها وبينهم مشاكل في المحكمة أيضا، هي قد لا ترضى بهذا. طيب ما هو الحل؟ قالوا الحل موجود، اعطي الأم ثلث، لكن ثلث إيش؟ الباقي أن يأخذ أو تأخذ الزوجة فرضها. عدلوا يا إخوان شوية، أنتم ما ترون شيء، عفوا. طيب يا إخوة، عندنا الآن 12، اعطي الزوجة الربع، قسمة 4 بكم؟ 3. شوفوا هذا الزوج، الزوجة هنا والزوج هنا ما لهم دخل في المشاكل بين الأب والأم، يأخذ حقه وينصرف. الزوجة الآن ستأخذ الربع وتقول ماذا؟ يعني حلوا موضوعكم فيما بينكم البين. كم الباقي بعد أن تأخذ الزوجة الثلث؟ تأخذ الربع، سيتبقى 9. طيب اعطي الأم ثلث ما تبقى، أي ثلث 9. كم يا أبا محمد ثلث 9؟ 3. الباقي نعطيه الأب، كم الباقي؟ 6. هنا سيرضى الأب ويقول نعم أعطيت ضعف ما تعطى الأنثى. واضح يا إخوان؟ هذه أو هاتان المسألتان تسميان بماذا؟ الغراوين، بالغراوين. فهنا يشترط في إعطاء الأم ثلث المال كاملا ألا تكون هذه المسألة إحدى الغراوين، إحدى الغراوين. بهذا قال الجمهور من أهل العلم، قال الجمهور من أهل العلم أن الأم تعطى ثلث الباقي في مسألتي الغراوين، وهو قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن عباس وزيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهم، كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهكذا أيضا سنن سعيد ابن منصور. هو قول الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وهكذا أيضا هو قول الجماهير من أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم وخلاصة يا إخوان أدلة الجمهور القائلين بإعطاء الأم في الغراوين ثلث الباقي وليس ثلث المال كاملا، قالوا أولا الأصل أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في طبقة ودرجة واحدة أن يعطى للذكر ضعف ما يعطى للأنثى. ثانيا قالوا ربنا عز وجل يقول ماذا في الآية السابقة؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لاحظة، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وقوله وورثه أبواه قالوا أي انفرد الأبوان بماذا؟ بالميراث. أما هنا في الغراوين لم ينفرد، وإنما جاء معهما من؟ في الأولى الزوج وفي الثانية الزوجة، واضح؟ طيب الأمر الثالث، احتجوا باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم في زمن عمر أن تعطى الأم في الغراوين ثلث الباقي قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف، قالوا قبل أن يظهر ابن عباس الخلاف. الأمر الرابع قالوا كل ذكر وأنثى يأخذان المال أثلاثا. قالوا يجب أن يأخذ الباقي بعد فرض الزوجية كذلك, بعد فرض الزوجية كذلك. مثل لو عندنا أخ شقيق وأخت شقيقة, سنعطي الشقيق ضعف ما نعطي للأخت الشقيقة وهكذا. وماذا ذكروا عن ابن مسعود أنه كان يقول ما كان الله ليريني أفضل أما على ابن. وذكروا أن زيد بن ثابت وهو من القائلين بإعطاء الأم ثلث الباقي تناظر مع ابن عباس فقال ابن عباس السلام ورحمة الله, فقال ابن عباس لزيد بن ثابت ألم يقل الله عز وجل أعطها, أو قال لزيد ابن ثابت أقال الله تعالى اعطها ثلث الباقي؟ ابن عباس يقول لزيد بن ثابت هل ربنا عز وجل قال في القرآن اعطي الأم ثلث الباقي؟ يعني من أين أتيتم بثلث الباقي؟ فقال زيد بن ثابت لابن عباس وهل قال الله تعالى أعطها ثلث المال كله؟ قالوا فسكت ابن عباس. هذا على صحة هذه المناظرة, ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره كما في إعلام الموقعين وغيره. هذا القول الأول يا إخوان هو قول الجماهير من أهل العلم. القول الثاني قول ابن عباس, وروي عن علي ابن أبي طالب ومعاذ ابن جبل, وقال به شريح وداود الظاهري وماذا غيرهم من أهل العلم, اختاره ابن حزم وغيره من أهل العلم. قالوا تعطى الأم ثلث المال كاملا في المسألتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها, فما بقي أي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر. وعملا بهذا الحديث نعطي الزوج النصف فرضه والأم صاحبة فرضها الثلث والباقي, أولى رجل ذكرها هنا الأب يعطى الباقي قل أو كثر. وهكذا في المسألة الثانية. وماذا وهذا القول قول ابن عباس, ومن قال بقوله من الأئمة من بعده. فصل بعضهم يا إخوان, وهذا التفصيل أرادوا به التوسط. قالوا في مسألة الزوج نعطي الأم ثلث الباقي. وفي مسألة الزوجة نعطي الأم ثلث المال كاملا. وهذا القول يا إخوان مركب من القولين, من الأول والثاني, ويعزى إلى التابعي الجليل محمد ابن سيرين رحمه الله. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية قال وهذا فيه نظر, أي هذا القول فيه نظر, قال بل ضعيف, لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة, يعني متى نعطي الأم ثلث المال كاملا؟ إذا انفرد هي والأب بالمال وبالتركة تعطى الأم ثلث المال كاملا. وأما إذا كان معهما أحد الزوجين ف تعطى الأم ما تبقى بعد أن يأخذ صاحب الزوجية حظه ونصيبه. قال ابن كثير قال وأما هنا فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض ويبقى جميع التركة أي ما تبقى من التركة. قال فتأخذ ثلثه. ثم قال ويحكى هذا أي القول الثالث عن ابن سيرين قال وهو مركب من القولين وهو ضعيف. طيب الآن نحن بين القول الأول والثاني، أي جماعة أيهما أصح؟ هل نعطي الأم الآن ثلث الباقي على قول الجماهير من أهل العلم، أم أننا نعطي الأم ثلث المال كاملا على قول ابن عباس ومن وافقه وهم قليل؟ عكاشة ماذا نفعل؟ أشر علينا يا أبا الحسن ماذا نفعل؟ واضح المسألة؟ واضح؟ طيب واضحة؟ طيب تفضل. هل ستعطي الأم؟ أنت الآن قاضي، ماذا ستعطي الأم بعد أن يأخذ الزوج أو الزوجة أو الزوجة فرضه؟ أنت مع ابن عباس، أحسنت. طيب
قول ابن عباس العامل بالحديث الحق الفرض لأليا من الذكر لأولى ذكر
فلأولى رجل ذكر. طيب جماعة مع ابن عباس، وأنتم مع من؟ ابن عباس. وأبو عبد الله مع من؟ مع قول الجمهور من أهل العلم. يا إخوان هو من حيث الدليل قول ابن عباس ومن قال بقوله أظهر، فلأمه الثلث، ومباشرة الذي يظهر للشخص أنه ثلث المال كاملا، وهكذا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لكن من حيث النظر والتأمل في المقاصد الشرعية وأيضا دلالات الأدلة، إذا دققت النظر تجد أن قول الجمهور له حظ من القوة، له حظ من القوة. فماذا؟ نحن سنين على قول ابن عباس، على قول ابن عباس، لكن هذه المرة في تدريسي للفرائض هذه السنة يعني ماذا، لما يدقق الشخص النظر في كلام العلماء وتفسيرهم للآية وأيضا المقاصد الشرعية وغيرها، يرى أن قول الجمهور أيضا قول قوي جدا يا إخوان، قول قوي جدا، وقد يزيد في القوة على قول ابن عباس ومن ذهب معه إلى القول بإعطاء الأم ثلث المال كاملا. فلا نستهين بقول الجمهور رحمة الله عليهم. عمر أعطى الأم ثلث الباقي بحضرة الصحابة يا إخوان، ومن هم الصحابة في فقههم؟ نزل عليهم القرآن فلأمه الثلث، هذه كانوا يقرؤونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود وعمر وعثمان وعلي في الصحيح عن علي، وهكذا زيد بن ثابت وغيرهم، وهم الذين رووا هذا الحديث ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. وفهم الصحابة يا إخوان ماذا؟ أصوب من فهمنا، أصوب من فهمنا. ابن عباس حين أن أفتى عمر بحضور الصحابة وموافقتهم كان صغيرا رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلا نستهين يا إخوان بقول الجمهور، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن قول الجمهور له حظ من القوة وهو الأقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب إيش بقي معنا؟ بقي معنا في أصحاب الثلث الصنف الثاني، وهو من؟ الإخوة لأم، الإخوة لأم. والإخوة لأم يا إخوان يأخذون الثلث بثلاثة شروط. ثلاثة شروط ما هي؟ ما هي بالمذاكرة يا إخوان، تحفظ الشروط. ما هي إلا يومين ثلاثة أيام، وشروط أصحاب النصف والثلث والثلثين والسدس من أسهل ما يكون، لكن حاول واحد يستذكر. نعم يا أبا نظم. عدم الفرع الوارث، واحد عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، اثنين يكفي. طيب نعم، من يشارك؟ أبا نظم، واحد. نعم يا أبا محمد، قال عدم الفرع الوارث، اثنين عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الأصل الوارث من الذكور يعني أب أو أم، عفوا أب أو جد. أي نعم، على الصحيح. ليش عاد فيها شيء؟ الشرط الثالث أو إيش؟ باقي شرط ثالث وهو تفضل. أحسنت، اثنان فصاعدا، اثنان فصاعدا. ولهذا قالها هنا، قال وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، أي بغير كذب، المين أي الكذب. قال وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، يعني إذا كان اثنان أو مئة لا يأخذون زيادة على الثلث، زيادة على الثلث. قال وتستوي الإناث والذكور، يعني سواء عندنا أختين لأم أو أخوين لأم كل سواء، فيستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. معنا أمر يتعلق بالإخوة لأم. الإخوة لأم يا إخوان يخالفون بقية الورثة في مجموعة من الأحكام، نلخصها في الآتي. واحد، أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، والقاعدة عندنا السابقة أنه لا يجتمع ذكر وأنثى في درجة واحدة إلا ويعطى للذكر إيش؟ ضعف، ما للأنثى، إلا الإخوة لأم، فذكرهم لا يفضل على أنثاهم، ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، ذكرهم لا يفضل على أنثاهم وإنما يتساوون. طيب اثنين، أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، إذا كان الشقيق يعصب الشقيقة والأخ لأب يعصب الأخت لأب والابن يعصب البنت وابن الابن يعصب بنت الابن، الإخوة لأب عفوا الإخوة لأم ليس هناك تعصيب، الذكر لا يعصب الأنثى. ثالثا، عندنا أنهم يرثون مع وجود من أدلوا به، إخوة لأم أدلوا وتوصلوا إلى الميت بواسطة من؟ إخوة لأم، الأم، فهم يرثون مع وجود الأم. والقاعدة يا إخوان في الفرائض أن كل من أدلى أي توصل إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، ابن ابن، بنت ابن، عند وجود الابن ماذا؟ عند وجود الابن يحجبون، عندك ماذا؟ عندنا الجد مع وجود الأب يحجب، عندنا كذلكم أيضا ماذا؟ عندنا يعني ابن العم مع وجود العم يحجب، فكل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة. هذا الرابع أو نعم الثالث. الرابع، أن ذكرهم أدلى إلى الميت بأنثى ومع هذا يرث، والقاعدة عند أهل العلم أن كل من أدلى إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث، فإنه لا يرث، ويستثنون من ذلك الإخوة لأم. وهكذا أيضا استثنوا في هذا الباب الجدة من جهة الأم كما سيأتي معنا. أم الأم استثنوها من هذا. أمر خامس يعني ماذا يخالف فيه الإخوة لأم بقية الورثة، أنهم يرثون مع وجود من أدلى به، من أدلوا به يرثون مع وجود الأم، بل أعجب من ذلك أنهم يحجبونها من ماذا إلى ماذا؟ يحجبونها من الثلث إلى السدس، يعني هي دخلتهم في الميراث بسببها، وبدلا من أنها تحجبهم وتمنعهم من الميراث قاموا هم وحجبوها حجب نقصان، منعوها من الثلث إلى السدس، عدم وجود جمع من الإخوة، عدم وجود جمع من الإخوة. فهذه خمسة أمور يخالف فيها الإخوة لأم بقية الورثة. وأخيرا الإخوة لأم لا يرثون إلا في حالة واحدة، ما هي؟ الإخوة لأم لا يرثون إلا في حالة واحدة، من أراد أن يعرفها يقرأ آخر آية من سورة النساء، نعم الكلالة، إلا إذا كان الميت كلالة. إيش معنى كلالة؟ أي ليس له فرع وارث وليس له أصل وارث، ولا سيما من الذكور أب أو جد. قال الله عز وجل ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، لا عفوا، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. بالإجماع يا إخوان أن المقصود بالأخ أو الأخت هنا أنهم إخوة لأم وليسوا أشقاء ولا لأب، حتى أن ابن عباس له قراءة أخ أو أخت من أم، وهذه يسمونها قراءة تفسيرية، قراءة تفسيرية. فالمقصود ها هنا أنهم الإخوة من الأم، الإخوة من الأم. إذن لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، أما إذا كان الميت يعني ماذا عنده فرع وارث أو عنده أصل وارث أب أو جد، فعندها لا يرث الإخوة لأم شيئا، لا يرث الإخوة لأم شيئا. طيب بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بأصحاب الثلث، وتبقى معنا الإخوة أو ماذا أصحاب السدس، وكذلك أيضا ما يتعلق بالجدات، وننتهي من الإرث بالفرض. وكما وعدنا سنأتي من جديد ونستعرض أصحاب أو الورثة وأنصبتهم على طريقة القرآن الكريم، ثم بعد ذلك سننتقل إلى التعصيب ومن ثم إلى الحجب وهكذا ما بعدها من المباحث. نعم. الخامس ذكروا أنه ماذا؟ أنهم يرثون مع وجود من أدلوا به وهي الأم، بل يحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، من الثلث إلى السدس. ذكر نعم هم يحجبون ولا يحجبون، نعم. وهذا قد يشاركهم فيها غيرهم، قد يشاركهم فيها غيرهم كالإخوة لأب، الإخوة لأب يحجبون ولا يحجبون أحد. نعم. طيب انتهينا يا إخوان، جزاكم الله خير.